لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى وعمل بالسنة إلى يوم الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. قبل بداية الأسئلة يا الأخوة نذكركم بأن صلاة قيام الليل سيبدأ فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن خالد في ليلة الثلاثاء يوم الاثنين ليلة الثلاثاء إن شاء الله تعالى، وهي ليلة العشرون من رمضان في مسجد العبد العال قرب السفارة اليابانية، نفس مكان العام الماضي، الساعة 11 بإذن الله تعالى تبدأ صلاة القيام في مسجد العبد العال قرب السفارة اليابانية أو السفارة السورية هنا، وذلك ليلة العشرون من رمضان يوم الاثنين بالليل ليلة الثلاثاء بإذن الله تعالى. فاحرصوا على هذا الخير، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر الأواخر من رمضان كان يشد المأزر ويوقظ أهله ويحيي ليله في الصلاة، فاحرصوا على هذا الخير. والآن مع الأسئلة بإذن الله تعالى. هذا سائل يسأل يقول: رأيت زوجتي تشرب الماء في نهار رمضان ناسية، ولكنني لم أنبهها من باب أن المالك أطعمتها، فهل أؤثم على ذلك؟ نرجو الإفادة بارك الله فيك.
طبعا كان واجب أن ننبهها، لأنها الآن تفعل شيء يعني خطأ، هي ما هي متعمدة، وإنما تفعل شيء خطأ ولا يجوز. هي بالنسبة لها نسيانا ما هو هذا، يعني من نسي في رمضان شرب أو أكل فليتم صومه كما قال المسلم، فإنما صام الله وكفى. لكن إذا رأيت صائم يعني يأكل ناسيا أو يشرب ناسيا يجب عليك أن تنبهه وأن تذكره وتقول له أنت صائم الآن بإذن الله، وإذا لم تنبه تصير أنت مخطئ ورأيت يعني أمر منكر لم تذكر، فكان واجب على هذا أخونا السائل أن ينبه زوجته ولا أنت صائمة.
وعنده سؤال آخر يقول: هل يقبل صيام قاطع الصلاة أو غير المداوم عليها؟ نرجو الإفادة بارك الله فيك.
ترك الصلاة يحبط العمل كله، ترك الصلاة يحبط كل العمل، لكن إن صام فهذا يسقط عنه فريضة، لأن الكفار كذلك مطالبون بفروع الشريعة، فيسقط عنه شيء من المفروض عليه، ولكنه هذا لا يقبل، يعني لا يقبل الله تبارك وتعالى، يعني من هذا تارك الصلاة ما يقبل منه عمل، عياذا بالله.
نعم. عنده سؤال آخر يقول: هل يجوز القراءة من القرآن في قيام الليل وأنا أصلي في البيت؟ نرجو الإفادة بارك الله فيك.
الأولى أنه يقوم بما يحفظ من القرآن ولو كرره، يعني حافظ مثلا سور ولو من قصار السور يقرأ، لو حافظ مثلا يعني قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس مع حافظ الله هذا يقرأ كرره ولو 100 مرة، فيكرر ما يحفظ من السور. وأما القراءة من المصحف فما هي ليست من السنة أنه يقوم يأخذ المصحف ويقرأ منه، وإنما عليه أن يقرأ بما يحفظ. وكان الصحابة بعضهم يقوم بسورة واحدة طول الليل، بس سورة واحدة يكررها، فهذه فلا بأس أن يكرر ما يحفظ، كم بده يقوم يعني ساعة أو نصف ساعة، والسور التي يحفظها قليلة فيعيدها، السور التي حفظها هذه يعيدها في الركعة أكثر من مرة، ويعيدها في الركعة الثانية وفي الركعة الثالثة وهكذا.
وهذا سائل يسأل يقول: الابن توفي قبل أمه وقد تنازلت الأم عن حقوقها في ميراث ابنها لأولاده، هل لأولاد الابن المتوفى قبل أمه حق في ميراث الأم جدتهم عند وفاتها؟ وما هي الوصية الواجبة؟ نجد هذا
ليس له حق في مرات جدتهم ولا جدتهم. الوصية الواجبة إنما هي لابن الابن وليس لابن البنت. أنا أن هذه الأم تبرعت يعني لبقية الورثة من هي الميراث التي جاء من أمها تبرعت به لأبنائها، فلا بأس، يعني لا بأس لأحد الورثة أن يجيله الميراث وبعد ذلك يتبرع به للوارثين الآخرين كما يشاء، هو تملكه فله الحق بعد ذلك أن يتبرع به يتصدق به كما يشاء.
هذا السائل يسأل يقول: عند بداية صلاة التراويح هل أقرأ دعاء الاستفتاح الذي يقرأ في قيام الليل: اللهم ارحم جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض إلى آخر الدعاء، أم أقرأ دعاء الاستفتاح العادي الذي نقرأه في عامة الصلوات؟ وهل أقرأ دعاء الاستفتاح في كل بداية ركعتين أم في البداية فقط؟ نرجو الإفادة، بارك الله فيكم.
أولاً دعاء الاستفتاح إنما هو في أول ركعة الصلاة، ولا يكرر بعد ذلك، يعني في كل ركعتين يكرر استفتاح آخر، لا، هي استفتاح واحد فقط. وإذا قرأ في الاستفتاح المأثور عن النبي في قيام الليل يكون أفضل طبعا، ولكن لو قرأ بالاستفتاح المأثور عن النبي في الصلوات العادية كحديث أبي هريرة ليه اللهم ما أدينا وين خطايا كما أتبنا المشرك المغرب، اللهم أصلنا من خطايا مما يصل إلى المرض، اللهم أكرم خطاياك من أخذ الثوب الأبيض من الدنس، لو قرأ هذا الاستفتاح اللي كان النبي يدعو في صلاته، أو قرأ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وهذا استفتاح آخر وارد، إذا قرأ بهذا فلا بأس. وإذا قرأ به يعني بأدعية الاستفتاح الوارد عن النبي استفتاح طويل فهذا لا بأس، فيدعو بأي استفتاح، وإذا خلق من الاستفتاح الوارد عن النبي في قيام الليل يكون أفضل إن شاء الله.
وهذا السائل يسأل: هل يجوز التبرع من زكاة المال إلى مشروع إفطار الصائم سيتم تنفيذه لناس فقراء سيأخذون الزكاة؟ رجل الإفادة، بارك الله فيكم.
يعني إذا كان هذا إفطار الصائم للفقراء فقط وليس للأغنياء، نعم فيجوز أن يكون هذا طعمتهم من الزكاة. أما إذا كان إفطار الصائم يأكل منه الأغنياء ومن لا تحل لهم الصدقة فلا. يعني أنت إذا كنت رجل غني ما يحل لك الصدقة، شايف كيف؟ لو واحد مثلا ذبح وعمل وليمة من مال زكاة ودعاك تأكل؟ جواب لا، أنت ما يحل لك، فلا يحل لك أن تأكل مال الصدقة، فمال الصدقة لا يحل، لا يحل للغني ولا يحل إلا مع مال الزكاة، مال الزكاة إلا الأصناف التي ذكرها الله تبارك وتعالى الثمانية، أما غير كذا فلا تحل له. فمن أعطي الصدقة أو طبعا إذا طلب الصدقة وهو غني هذا شيء أمر عظيم جدا، وإذا أعطي من مال الصدقة أو دعا إليها وهو يعني من الأغنياء فلا يحل، لا يحل له أن يأخذ لا القليل ولا الكثير. النبي شاف ابن بنته الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما في تمرة صالحة من تمر الصدقة، فراح خذها وحطها التمر خمس سنوات، فالنبي قال كيف وأدخل إصبعه النبي صلى الله عليه وسلم في فمه وأخرجها، وقال له: أما علمت أننا لا يعني نأخذ من الصدقة ولا نأكل من الصدقة؟ وعلم. والنبي لا تحل له الصدقة لا هو ولا أهل بيته، أهل بيت النبي كله. وكذلك لا تحل الصدقة للغني، الغني لا تحل له الصدقة ولذلك لا يجوز يعني أن يأخذ شيئا من مال الصدقة. نعم.
وهذا السائل يسأل يقول هل يجوز المشاركة في مشروع وقفي من أموال الزكاة سيعود ريعه إلى الأيتام والأرامل والفقراء؟ نرجو الإشارة بارك الله فيك.
إذا كان بالفعل هو لهؤلاء يعني فقراء وأرامل ويتامى فقراء فيجوز إن شاء الله.
وهذا السائل يسأل يقول ما حكم من جامع زوجته في نهار رمضان يومين متتاليين فماذا يفعل؟
الحين يعني عليك فرطي حيثم شهرين وشهرين مقرود هذا أمدية لا يا إلا الله فأنا علي أن يصوم شهرين شهرين متتابعين وربع وصمتني شهرين متتابعين وربع فهل عليك الصرتين ما دام انه فعل هذا مرتين. نعم.
وهذا السائل يسأل يقول يرجى شرح الحديث التالي عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم سته نفر فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: اترك هؤلاء لا يشتركون علينا. وكنت انا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست اسميهما، فوقع في نفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله ان يقع، فحدث نفسه، فانزل الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، في سوره الانعام، رواه مسلم. نرجو شرح ذلك، بارك الله فيك.
الحديث عظيم. ففي اول الاسلام والنبي في مكه طبعا سارع فقراء الناس الى الدخول في الاسلام ولا اغنياء له، فقال سعد بن ابي وقاص وهو من اخوان النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يكن من اهل السلام، يقول احنا كنا سته اشخاص هو وبلال ورجل من هذيل واثنين قال ما سميهم وبلال وهم الكفار قالوا له اطرد هؤلاء لا يشتركون عليك، قال له هذول فقراء حواليك واحنا يعني اذا يعني يشتروا علينا، وكانوا في يرون هؤلاء اغنياء يرون انهم كيف ما عندي وكل انا وهو على شيء سواء يعني اشترطوا جلوسهم للنبي وسماعهم منه ويعني دخولهم في الإسلام أن النبي يطرد فقراء المهاجرين هؤلاء. يقول سعد وقع في نفس النبي ما شاء الله أن يفعل، يعني يبدو أنه النبي هم أن يفعل هذا لأنه كان يحب أن يدخل الناس في الدين ويدخل هؤلاء الأغنياء في الدين ويسمعهم ويسمعون منهم، فربنا سبحانه وتعالى عاتب نبيه وحذره قال: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا مخافة الكفار، يقولوا يعني الإسلام هذا هؤلاء الفقراء هم الذين من الله عليهم من بيننا، فهذه فتنوا بها. قال جل وعلا: وليس الله بأعلم الشاكرين. وقال الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتوالين ربنا سبحانه وتعالى مش ما فقط عن طردهم بل أمرهم أن يسمعوا. قال له واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. واصبر نفسك يعني يا رسولنا يا محمد مع الذين يدعون ربهم والفقراء. فهذا أمر الله للنبي. وهذا لو كان النبي مشي مع الأغنياء وترك الفقراء كانت انتهت به، ما كان إسلام. أما رأى بيت كان بقاؤه بقاء النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء الفقراء وصبره معهم هم الذين أمر الدين وقام به من الدين. فهذا فضل الله تبارك وتعالى ونعمته سبحانه وتعالى. نعم.
وهذا سائل يسأل يقول يرجى تفسير قول الله سبحانه وتعالى في سورة طه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك انزلناه القران العربي وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون او يحدث لهم ذكرى فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحيه
يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يصور لنا ما هو كائن في يوم القيامة. قال وعنت الوجوه للحي القيوم، عنت من العداء يعني أعيت وجوه الكفار في يوم القيامة مسودة وفيها المعاناة كما قال الله كأنما أغشت وجوههم قطعا من الليل مظلم. وعانت الوجوه للحي القيوم وجوه الكفار وقد خاب من حمل ظلما. كل من حمل ظلم جاء يوم القيامة خائف هذا أصابته الخير. والعكس ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فيها من ذكر أو أنثى
فلا يخاف ظلما
ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هم لا يخاف أن يظلم ولا أن تضيع شيء من حقوقه. هضم الحق يعني إنخاف فلا يخاف ظلما ولا هضما. ثم قال جل وعلا وكذلك انزلناه قرانا عربيا لغه العرب الفصيح لعلهم يتقون يعني لعل العرب والناس يتقون يخافون ربهم او يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق. ثم قال الله لرسوله ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحي. كان النبي لما يجيه الوحي يقوم يتكلم معه عشان لا ينسى. فربنا قال له ما تعجل بالقرآن، لا تقرأ القرآن قبل أن ينتهي الوحي كما قال له الله تبارك وتعالى إن علينا جمعه وقرآن فإذا قرأناه فاتبع القرآن. يعني إذا قرأه الملك عليه فاتبع قرآنه بالإنصاف. ثم إن علينا بيان. فربنا أخبره بأن جمع القرآن في صبره على الله يجمع القرآن وما ينسى سنقولك فلا تنسى إلا ما شاء الله. فربنا قال له ولا تعجل بالقرآن يعني قرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه حتى يتم الوحي. وقل رب زدني علما والحمد لله رب العالمين.